بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا بالأمس ما ذكره الذهبي عن المزني رحمه الله أنه لما شك في شيء من التوحيد جاء إلى الإمام الشافعي رحمه الله فذكر له بعض الأشياء التي معنى يؤمن بها الإنسان وهو لا يراها حقيقة، فقال له قال المزني للشافعي: فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب، ثم قال: تدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أنا هذا آية من آيات الله عز وجل، هذا فرعون الذي تكبر وتجبر فأغرقه الله. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ أنا في شأن هذا التوحيد وهذا الذي تقوله في الشك في توحيد الله. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه، طلوعه، أفوله؟ أنا هل تعرف شيء من هذه الكواكب؟ تراها أمامك، لكن هل تعرف متى تذهب ومتى ترجع؟ وأيضا جنسها، هل هي من نار، هل هي من غير النار؟ فهذه الأشياء لا يعلمها الإنسان لكن يرى هذا الشيء. أي وكذلك مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ أنا هذا شيء فقط من مخلوقات الله، أنت لا تعرف تفاصيله، بل الناس جميعا لا يعرفون تفاصيله، فما بالك بخالق هذه الأشياء؟ فحقيقة أمره لا يعلمها إلا ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه. قال: ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على 4 أوجه. أنا يريد إيش؟ أنك تتكلم في أمور كبيرة وهذه الأمور لا تحسنها. قال: تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق إذا هجس في ضميرك ذلك، فارجع إلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إلى آخر الآيات. فاستدل بالمخلوق على الخالق، أنا استدل بهذه المخلوقات على توحيد الله جل وعلا. وقال: ولا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك. ولهذا ربنا جل وعلا ضرب أمثلة كثيرة في توحيده سبحانه وتعالى، فضرب في المملوك والشركاء فيه وغيرها من الأمثلة التي ضربها الله عز وجل، وكذلك الأدلة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في توحيده، ومن ذلك هذه الآيات العظيمة. قال: في هذه القصة فوائد مستنبطة منها أن كلمة التوحيد كانت معروفة ومستعملة عند السلف، وقد تقدم في الأثر السابق أن كلمة السنة كانت معروفة كذلك. أنا يريد لفظ التوحيد، كلمة التوحيد، معنى هذه كلمة التوحيد معروفة عند السلف، ليست وليدة اليوم. معنى بعض المتصوفة يقولون هذا التوحيد ما جاء به إلا محمد بن عبد الوهاب، نحن ما نعرف شيء توحيد، مع أنه جاء في النصوص، مع أنه جاء في النصوص، جاء في حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا أو فقال له: ادعهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد موجود في النصوص أيضا كذلك، كل نص فيه وحدانية الله عز وجل، مثل هذه الآية: وإلهكم إله واحد، فهذا كله توحيد. وأما اللفظة وقد أطلقها السلف رحمهم الله. قال الثاني أن الشافعي رحمه الله أرشد صاحبه المزني بالاستدلال بالمخلوق على الخالق، وهذه طريقة الشرع، كما قال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أنا وكما معنى هذه الاستدلالات التي استدل الله عز وجل بها على توحيده: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، فبأي حديث بعده يؤمنون. فلهذا فربنا جل وعلا يستدل بهذه المخلوقات على توحيده سبحانه وتعالى، وعلى أيضا أن الناس يرجعون إليه سبحانه جل وعلا، وأنه خلق هذه السماوات والأرض التي هي مخلوقات عظيمة. وأيضا لهذا قال ذاك الأعرابي لما سئل عن توحيد الله عز وجل وتعظيمه ومعرفته، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فسموات ذات فجاج وأرض، أو قال أقصد أرض ذات فجاج وسموات ذات أبراج، ألا تدل على العليم الخبير؟ وكما قال أنا هذه الأشياء التي في الكون ألا تدل على أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى هو الذي خلقها؟ وكما جاء عن أبي حنيفة أن أناسا من الملاحدة، وقد ذكر ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة في ترجمته، أن بعض الملاحدة جاءوا إلى أبي حنيفة فقالوا: نحن لا نؤمن إلا بشيء نراه. أنا مثل هؤلاء الشيوعية البعثية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، نحن لا نرى الله، كيف نؤمن بشيء لا نراه؟ فقال لهم: دعوني منكم، أنا لا تقربوا عندي، أنا الآن أفكر، أخبرت أن سفينة في البحر تمشي في البحر وليس لها قائد يقودها، أنا سفينة قالوا في البحر تمشي وليس لها قائد يقودها، تمشي وحدها. فقالوا: هذا مستحيل. فقال: ويلكم، أنتم الآن لم تصدقوا بأن سفينة تمشي في البحر وحدها، وصدقتم أن هذا الفلك بسمواته وأراضيه وبكواكبه وكل هذه الأشياء تمشي هكذا بدون أحد أن يسيرها. فوقع ذلك في قلوبهم. فهذا كله يدل على توحيد الله جل وعلا. قال ثالث: عدم التكلف والتعمق والبحث في الأمور التي لا يبلغها العقل، عن الأمور التي المغيبات لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه أن يعرفها، لأن هذا شيء غيبه الله عز وجل عنا والعقل لا يدركها. قال: وهذه نصيحة عظيمة من الإمام الشافعي، لو أن المتكلمين قد عملوا بها ولم يتكلفوا علم الغيوب التي لم تبلغها عقولهم لكان خيرا لهم، ولما حصل منهم ذلك الضلال والاضطراب والحيرة والشك. الرابع: على الإنسان طالب العلم أن يشتغل بما يفيده ويترتب عليه العمل، ولا ينشغل بالبحث عما لا طائل وراءه ولا فائدة ترجى. أحيانا الشيطان يوسوس للبني آدم، يشككه في أمور معنى أمور محكمة وأمور يقينية عند المؤمنين، لكن يأتي الشيطان ويشككه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، سيأتي أناس يسألونك فيقولون من خلقك، فتقول الله، فيقولون من خلق الله. وجاء ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، جاء عنده أناس يسألونه هذا السؤال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: من خلقك؟ فقال: الله. فإذا قال: من خلق الله؟ فقل: آمنت بالله. وجاء في رواية: قل: لا إله إلا الله. فلهذا يأتي الشيطان يوسوس. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يكون شيء في صدره لا يستطيع أن يتكلم به ولو خر من السماء، أنا ما يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وجاء في رواية قال: ذاك صريح الإيمان، أن هذا الذي تفعلونه صريح الإيمان. وقال: فالحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فقط ما استطاع أن يغلبكم حتى تتكلمون بهذه الأشياء. ولهذا تجد كثيرا من الناس تدخله الشكوك، حتى بعضهم يجن، يصيبه الجنون بسبب هذه الشكوك التي تأتي. فالواجب على مثل هذا أنه لا يحدث بشيء من هذا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول آمنت بالله، يقول لا إله إلا الله، ينشغل عن هذه الأمور وعن هذه الشكوك. فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل ينجيه، لأن الشيطان أحيانا يتسلط على الإنسان بهذه الشكوك. فلهذا لابد أن يخرجها من نفسه ويستعيذ بالله عز وجل ويلجأ إلى الله. وأيضا كذلك لا يتكلم بشيء منها، هذا أيضا لابد منه، لا يتكلم بشيء أمام الناس. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. طيب، قال أنه يجب على المسلم الإيمان بجميع أسمائه تعالى وصفاته والعلم بمعانيه بلا تمثيل ولا تعطيل، كما يجب عليه تفويض علم الكيفية إلى الله تعالى لأنه من دائرة علم الغيب. أنا علم الكيفية لا يعلمها أحد، حقيقة أسماء الله، حقيقة صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله. نعلم أن الصفة، لكن اسم الصفة وأيضا معناها، لكن حقيقتها لا نعلمه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فحقائق الأشياء هي عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نمثل الله عز وجل بخلقه ولا أن نعطل هذه الصفات. فليس معنى ذلك أننا إذا ما مثلنا أننا نعطل، فهذا الذي وقع فيها البدع، منهم من مثل ومنهم من عطل، والذين عطلوا مروا على التمثيل، أنا أوقعهم في التعطيل هو التمثيل، مثلوا الله عز وجل بخلقه فقالوا هذا إذا قلنا أن لله صفات سيشبه الله عز وجل المخلوقين، فلهذا وقعوا في التمثيل وبعد ذلك وقعوا في التعطيل، وهذا كله تكلف. فالواجب على المسلم أنه يسلم لله عز وجل، لكن حقيقة هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله، لأن الإنسان معنى إذا سمي شيئا بكذا مثلا ليس لا يعرف حقيقته. مثلا الآن صفة اليد في المخلوقات، هل صفة اليد في المخلوقات تتشابه؟ لا تتشابه، في المخلوقات فقط. فكيف إذا كان بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى ولله عز وجل مثل الأعلى؟ فلهذا فمثلا كما قال شيخ الإسلام وغيره: يد الفيل ويد النملة، هذه يد وهذه يد، لكن هل بينهما تشابه؟ ليس بينهما تشابه أبدا، لا بالحجم ولا بالطول ولا أيضا كذلك بالكيفية، بكل شيء ليس بينهما تشابه، وهي صفات مخلوقين، هذه يد وهذه يد. فهذا يدل على أن هؤلاء ما كانت لهم عقول صحيحة، فقالوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. أين يستلزم التشبيه؟ هذه المخلوقات بينهما فرق عظيم. فلهذا فهؤلاء وقعوا في الخطأ من هذا الباب. قال: بدعة القول بخلق أسماء الله الحسنى. قال: وخرج ابن عبد البر عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة. وهذه العبارة قد جاءت عن الشافعي من عدة أوجه، يعني رواها أصحابه، رواها ابن عبد الحكم، ورواها كذلك أيضا المزني الظاهر. المهم أنها جاءت عن جمع من أصحاب الشافعي ذكروا ذلك عنه. وكذلك أيضا جاءت هذه العبارة عن الأصمعي، عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي السني، أيضا جاءت عنه هذه العبارة، قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة. قال التعليق على هذا النص المبارك، وهذا فيه رد من الإمام الشافعي على من؟ على طائفة الجهمية، لأنهم الذين يقولون الاسم غير المسمى، وأرادوا بذلك أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، ليست من الله عز وجل ولا من ذاته، بل هي مخلوقة، فلهذا نفوا أن تكون لله عز وجل أسماء، وكانوا يقولون أن الاسم غير المسمى. سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة. قال: لقد رد الإمام الشافعي بنص هذا على أصناف من المعطلة الجهمية ومن يسير سيره من المعتزلة والماتريدية والأشعرية، بل نسب هذا القول شيخ الإسلام إلى بعض الأشاعرة أنهم يقولون هذا القول، وهذا غلط حتى على مذهبهم، لأن هذا قول الجهمية، ولأنهم يقولون أن الأسماء مخلوقة. قال: وغير من القائلين ببدعة القول بخلق القرآن وببدعة القول بخلق أسماء الله تعالى، وهؤلاء استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، قالوا الله فقط وكل شيء الله عز وجل خالق، كل شيء مخلوق، ولهذا يقولون القرآن مخلوق وأسماء الله عز وجل مخلوقة، وهذا كلام باطل، أسماء الله عز وجل من ذاته سبحانه وتعالى، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم وهو اللطيف وهو الخبير، كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلهذا فهذا الذي يقول أن الاسم أو أسماء الله عز وجل مخلوقة، فمعنى ذلك أن هذه الأسماء خلقها الله وليست لله عز وجل، أي شيء مخلوق، وهذا كلام باطل. ولهذا رد الإمام الشافعي فقال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة، معناه يريد أن يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: تبعا للقول ببدعة القول بخلق القرآن، ولكن من هؤلاء المعطلة من كانوا غير صرحاء في إظهار هذه البدعة، فكانوا يموهون على الناس بقولهم الاسم غير المسمى، وقصدهم بذلك التمهيد إلى بدعة القول بخلق أسماء الله تعالى، بحجة أن الاسم إذا كان غير مسمى فأسماء الله عز وجل غير الله، وكل ما كان غير الله فهو مخلوق، فأسماء الله تعالى مخلوقة لأنها غير الله، أنا يريدون إيش؟ أن كل ما هو غير الله فهو مخلوق، فإذا جعلوا أسماء الله عز وجل ليست الله فمعنى أنها مخلوقة، لكن الأدلة دلت على أن أسماء الله عز وجل هي الله، الله هو الرحمن والرحيم وغير هذه الأسماء كلها لله سبحانه وتعالى، فكيف يفرق فيقال الله وأما اسم الرحمن مخلوق واسم الله هو الله، لكن الرحمن مخلوق، هذا كلام باطل لا يعقل، وليس أيضا له وجود في النصوص ولا كذلك في العقل، بل هذه أسماء الله عز وجل تدل على الرب سبحانه وتعالى، فهي من ذاته سبحانه وتعالى. قال: ومن أئمة السنة من قال أيضا الاسم عين المسمى، معنى من أئمة، وقال آخرون من هؤلاء أن الاسم عين المسمى، وقصدهم بهذا القول أن الاسم الأول وهو الله ذاته غير مخلوق. أما هذه الألفاظ كالله والرحمن والرحيم فهي تسميات وهي مخلوقة، وهذا القول لا يقل ضلالا عن القول الأول الصريح للجهمية، لأن في طيه قولا ببدعة خلق أسماء الله تبعا للقول بخلق القرآن. أيضا هذا لما قالوا الاسم عين المسمى أيضا فيه خطأ، الاسم عين المسمى، وقصدوا بذلك أن الاسم هو الله، وأما ما يدل عليه بالأسماء هي مخلوقة كذلك، وهذا نفس كلام الجهمية لكنه صاغوه بصيغة أخرى، وهذا كلام الماتريدية ولا شاعر. قالوا من أئمة السنة من قال أيضا الاسم عين المسمى، وليس قصدهم أن أسماء الله مخلوقة، ولكن قصدهم أنك إذا قلت يا الله فليس المراد لفظ الله، بل المراد المسمى وهو الله ذاته. ولكن لما كان قولهم هذا بالظاهر موافقا للجهمية أنكره سائر أئمة السنة، وقالوا البحث في أن الاسم غير المسمى أو أن الاسم هو المسمى كل ذلك من حماقات المتكلمين وضلال الجهميين، وكفروا القائلين بخلق أسماء الله تعالى كما كفروا القائلين بخلق الله القرآن، معنى الذين قالوا بأنه مخلوق وأن الله خلق القرآن، هؤلاء أيضا كفار، وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم منهم الشافعي ومنهم كذلك وكيع ومنهم ابن المبارك ومنهم كذلك علي بن المديني وكذلك كثير من أئمة الإسلام. قال وقالوا الجواب الواضح أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، وحذروا من القول بأن الاسم عين المسمى وغير المسمى لئلا يتطرق أحد إلى القول ببدعة خلق أسماء الله تعالى، فإن أسماء الله تعالى غير مخلوقة كما أن كلامه غير مخلوق لأن أسماءه تعالى من كلامه سبحانه وتعالى. هذا الكلام وهذه المسألة قد طالت ذيولها وتكلم فيها من تكلم، بل قد ألف شيخ الإسلام رسالة فيها، ألف رسالة في هذه المسألة وبين قول أهل السنة أن الاسم للمسمى، الاسم هذا للمسمى الذي يسمى به، فليس هو الاسم عين المسمى ولا هو أيضا كذلك غير المسمى، الاسم للمسمى، الله عز وجل، الله عز وجل لله سبحانه، الرحمن لله، أيضا كذلك غيرها، القدير، الغفور، الودود، كل هذه الأسماء لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى معنى له، فلهذا فالاسم هذه الأسماء كلها له، فالأسماء للمسمى. وهناك تفاصيل أخرى لكن ترجع إلى هذه المسألة، ولعل الله عز وجل ييسر لنا لقاء آخر نتكلم في هذه التفاصيل، لكن المسألة كإجمال الصحيح الذي قاله أهل السنة أن الاسم للمسمى، ليس هو نفس المسمى ولا عينه ولا أيضا غير المسمى، بل أنه الاسم هذا للمسمى. طيب، قال إثبات الصفات التي جاءت في القرآن. قال وقال الشافعي في كتاب الرسالة والحمد لله الذي هو، قال والحمد لله معنى ذكر كلاما ثم قال الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، هذا في كتابه الرسالة، معنى أنه يحمده، يحمد سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه جل وعلا، ووصفه سبحانه وتعالى فوق ما وصف به خلقه أو وصفه به خلقه، بل صفاته أو وصف به نفسه أعظم. قال وأورد الذهبي في السير عن الشافعي أنه قال نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنا ذكره في السير. قال والشافعي رحمه الله بذلك يسير على خطى من سبقوه من السلف الذين كان منهجهم في توحيد الأسماء والصفات إثبات ما ورد في الكتاب والسنة منها مع تنزيه الله تعالى عن المشابهة كما هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، وهذا كقول مالك إمام دار الهجرة الاستواء معلوم معناه، والكيف مجهول أي مجهول الكيفية، يعني لا نعلم هذه الكيفية، الكيفية نكلها إلى الله، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة. فتبين أن الحق في هذا الباب هو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. فهذا النص الذي ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه يثبت هذه الصفات، وأيضا النص الذي هو مشهور عنه في قوله نقول في أسماء الله عز وجل على ما أراد الله وأراد رسوله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد رسول الله، معناه هذا مثل ما ذكره الله، الله عز وجل ذكر لنا الصفات نحن نقول مثل ما قال، هذا مراده، ليس هناك مراد آخر كما يظنه الأشاعرة، ولهذا الأشاعرة يقولون نثبت أسماء أو صفات الله عز وجل أو نقول أن صفات الله عز وجل هذه التي جاءت في القرآن ظاهرها غير مراد، يقولون ظاهرها غير مراد، وإيش ظاهر هذه الأسماء هذه الصفات؟ يقولون ظاهرها التشبيه، ليس هذا ظاهرها، ظاهرها إثبات الصفات لله عز وجل ليس التشبيه، وإنما ظاهرها إثبات صفات لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من أين لكم أن ظاهرها التشبيه؟ فلهذا يقولون ظاهرها غير مراد، بل ظاهرها مراد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي قال على مراد الله، إيش مراد الله عز وجل؟ هو إثبات هذه الصفات كما ذكرها الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل قل أنتم أعلم أم الله، فالله عز وجل أعلم بنفسه، فما دام أنه أخبرنا بهذه الصفات فنؤمن به كما أخبر بذلك جل وعلا. قال إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وإن شاء الله تعالى نحن نذكر هذا بسرعة، وإن كان بعض هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل، لكن من بقى معنا الوقت قصير، وإن شاء الله تعالى حتى نمشي في الكتاب، وهذه المسائل أكثرها معروفة في كتب العقائد، فلكن نحن نذكر هنا ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وتقريره لهذه المسائل. قال وأخرج ابن عبد البر عن الربيع بن سليمان أي المرادي قد ذكرناه قبل، قال وأخرج ابن عبد البر عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال أعلمنا بذلك أن ثم قوما غير محجوبين ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته. قال يرحم الله الإمام الشافعي فما أدق هذا الاستنباط منه بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكرها من المعتزلة والجهمية وغيرهم، حتى الأشاعرة إثباتهم للرؤية ليس إثباتا صحيحا. قال واستنباطه هذا من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية يوم القيامة. قال واخرج الألكاي عن الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي جاءته رقعة من الصعيد صعيد مصر فيها ما تقول في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي فلما حجبوا هؤلاء في السخط كان هذا دليلا على أنه يرونه في الرضا، أي من رضي عنهم يرونه، أما هؤلاء لما سخط عليهم حجب نفسه عنهم. قال الربيع: قلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم، إثبات أن الله متكلم بكلام حقيقي، وكلام الله غير مخلوق به أدين الله، وكلام الله غير مخلوق به أدين الله، هذا معنى الكلام الذي ذكره هنا الألكائي رحمه الله بإسناده إلى الربيع بن سليمان المرادي، يدلنا على مسألتين: مسألة إثبات الرؤية، وإثبات الكلام، وأن الله عز وجل متكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، وأن كلامه صفة من صفاته غير مخلوق. قال: التعليق على هذا النص المهم، قال: لقد بين الإمام الشافعي في كلام هذا عقيدة السلف في الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم بعيون رؤوسهم في المحشر والجنة، وهذا من أعظم نعم الله عليهم. ويرد الإمام الشافعي بقوله على أصناف من الجهمية المعطلة كالمعتزلة، حيث ينكرون رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم، كما يرد على الماتريدي والأشعرية حيث يزعمون أن المؤمنين يرون ربهم ولكن لا فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا في جهة، وإلى آخر هذيانهم الذي جعلوا به الرؤية من المستحيلات الممتنعات، فصار قولهم هذا من أبطل الباطل لوجهين. الأشاعرة جبناء، جبنوا بكلام الجهمية، لأن الجهمية يقولون إذا أثبتنا الرؤية معناه أثبتنا الله عز وجل في حيز، أنا قلنا أن الله عز وجل في حيز معين إذا أثبتنا الرؤية، هذا كله لأن عقولهم فيها تشبيه، أصلا عقولهم مسممة بالتشبيه والتمثيل، فلهذا يقولون مثل هذا الكلام. فقالوا: إذا قلنا أن الله يرى معنى ذلك أننا حصرنا الله عز وجل في جهة معينة وحيزناه. الأشاعرة جبنوا من هذا الكلام، معنى ظنوا أن هذا الكلام سيأتي لهم بأشياء أخرى يحتجون بها عليهم، فقاموا قالوا: يرى لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أيضا يرى عن يمين ولا عن شمال، وعن من هذا الكلام الذي يأتون به، ولا يرى في جهة معينة، أنا ما ليس في جهة لكن رؤية هكذا، معنى رؤية مستحيلة. فلهذا فهم أصلا يقولون كما صرح أيضا بعض أصحابهم بعدم الرؤية أصلا، لكن لما رأوا أئمتهم الذين ينتسبون إليهم يثبتون الرؤية مثلا كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يثبتون الرؤية، وكلام الشافعي هذا مشهور أنه ومثله كلام أحمد، لما حجب الله عز وجل نفسه عن في حال السخط دل ذلك على أنه يرى في حال الرضا، معنى ما دام أنه حجب نفسه عن هؤلاء وذكر أن عقوبتهم أنه حجب نفسه، فمعنى ذلك أنه لا يحجب نفسه عن المؤمنين، لا يحجب نفسه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معنى ذلك أن أهل الإيمان يرونه. فهذه الآية استدل بها، وأيضا الآية الأخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأيضا الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، ومن أصحها حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في الرؤية. لهذا كان الإمام أحمد يقول: من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في الرؤية فهو جهمي، فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته. فهذه الرؤية رؤية حق، لا نقول أنها لا نراها في جهة ولا كذا، وقد يكون حيز، الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو أكبر من كل شيء جل وعلا. قال: فلهذا قال: وقولهم هذا من أبطل الباطل لوجهين، الأول الإنكار للرؤية ونعترف بها ظاهرة، والثاني إنكار العلو لله تعالى، لأنهم يقولون أنه لا يرى في جهة حتى ينكروا العلو، وهذا من أعظم الكفر وأقبح للإلحاد في صفات الله. والله عز وجل يقول إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أن القمر يرى في علو وكذلك يرى الله عز وجل في علو، لكن ليس هنا تشبيه الرؤية أو المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، وإلا فالله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المعنى، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا تتزاحمون لأنه أمامكم، وأيضا كذلك إنكم ترون ربكم كما ترون هذه الشمس ليس دونها سحاب، أن الشمس لما تأتي ليس والسماء صافية تراها أمامك، لا تحتاج أنك تطلع إلى شيء أو تحتاج إلى أنك مثلا تدخل مكان، لا أمامك هذه الشمس. فلهذا رؤية الله عز وجل ليست فيها مزاحمة وليس كذا، فبل يرى الله عز وجل رؤية واضحة عظيمة، وهذا لكن يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا رب، اعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال والثاني إنكار العلو لله تعالى، وهذا من أعظم الكفر وأقبح للإلحاد في صفات الله. وأما ما قال الله عز وجل لموسى لما قال أرني، لما قال أو طلب موسى من ربه جل وعلا أن يراه، أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لم يقل الله عز وجل إني لا أرى، وإنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فهنا الله عز وجل جعل رؤيته على شيء ممكن، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، معنى الجبل لم يستطع أن يتحمل رؤية الله عز وجل، فكيف بمخلوق ضعيف؟ فلهذا المخلوق لا يستطيع رؤية الله جل وعلا وهو في هذه الحياة، لكن يجعل الله عز وجل له يوم القيامة قوة حتى يرى الله عز وجل يوم القيامة، ولم يعطوا شيئا في الجنة أي أهل الجنة شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما جاء في حديث صهيب في صحيح مسلم رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان الرومي، فقال عليه الصلاة والسلام فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال والثاني إنكار العلو لله تعالى، وهذا من أعظم الكفر وأقبح الإلحاد في صفات الله. طيب هذا ما ذكره هنا في هذه المسائل، وإن شاء الله تعالى بقيت معنا ذكر أيضا هذا المسألة تابعة لهذا الكلام، قصة الإمام الشافعي مع إبراهيم بن إسماعيل بن علية، سيأتي إن شاء الله تعالى سنذكرها في الدرس الذي يأتي، والله تعالى أعلم.